أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في اختصاص الاستثناء بروايات نوادر الحكمة أو عدم اختصاصها بذلك، بمعنى أن ابن الوليد حينما استثنى هذه المجموعة من الروايات، هل استثنى خصوص الروايات التي يرويها محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة، أو لا استثنى كل ما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى عن هؤلاء الذين ذكرهم، ولو في غير هذا الكتاب، ولو في غير نوادر الحكمة؟ بناء على الاختصاص وبناء على تمامية الأمر الثاني، وهو وثاقة كل من لم يستثنه ابن الوليد، حينئذ تثبت وثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في خصوص نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، في خصوص نوادر الحكمة مو مطلقا. وأما على الثاني فتثبت وثاقة، طبعا بناء على تمامية الأمر الثاني المتقدم، تثبت وثاقة كل من رواه محمد بن أحمد بن يحيى ولو في غير هذا الكتاب، ولو في غير كتاب نوادر الحكمة. إذا وجدنا رواية مثلا في التهذيب تبدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى، وفي سندها مثلا محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، على الأول إثبات وثاقة فلان أيضا بناء على تمامية الأمر الثاني، إثبات وثاقة فلان مبنية على أمرين، على مجموعة أمرين. الأمر الأول أن هذا غير مستثنى، لم يستثنه ابن الوليد، والأمر الثاني أن هذا ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في خصوص كتاب نوادر الحكمة. فإذا عجزنا عن إثبات الثاني لا يمكن إثبات وثاقة هذا الراوي، بينما على الأمر على القول الثاني، على الاحتمال الثاني وهو عدم الاختصاص، حينئذ يمكن إثبات وثاقته. لا نحتاج لإثبات وثاقته إلى إثبات أنه ممن روى عنه في نوادر الحكمة. بالنتيجة وراء عنه، من المفروض أنه رواية صحيحة في التهذيب يروي فيها محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، فإذا روى عنه، فإذا فرضنا أن الاستثناء ليس مختصا بالكتاب، وأثبتنا أن كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة، يمكن إثبات وثاقة فلان، وإن لم يثبت أنه ممن روى عنه في كتاب نوادر الحكمة. هذان احتمالان في المقام. وطبعا الفرق بين الاحتمالين والثمر العملية بين الاحتمالين واضح جدا، لأنه على الاحتمال الثاني وهو عدم الاختصاص يمكن إثبات وثاقة الراوي الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى من دون أن نتكلف مؤنة إثبات أنه هو من رواة نوادر الحكمة. رواية موجودة فيها محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، هذا كافي على الاحتمال الثاني، بينما على الاحتمال الأول الأمر ليس هكذا، خصوصا أن إثبات أن هذا الراوي روى في نوادر الحكمة قد لا يخلو من ماذا؟ من صعوبة، قد لا يخلو من صعوبة. الظاهر أن الأقرب والأظهر هو الأول، يعني الاختصاص للتعميم، وهذا هو الظاهر من كلمات الأكثر كالشيخ الطوسي وابن الغضائري ومعظم الأشخاص الذين ذكروا هذا الاستثناء. ظاهر عباراتهم هو أن هذا استثناء من كتاب نوادر الحكمة، استثناء من الكتاب، يعني يستثنى من كتاب نوادر الحكمة الروايات التي يرويها فلان وفلان وفلان وإلى آخره، فيكون مختصا بماذا؟ بخصوص نوادر الحكمة، بخصوص الكتاب، وهذا واضح جدا، لأنهم الشيخ الطوسي مثلا يذكر الاستثناء بعد أن يذكر الكتاب، يعني يذكر محمد بن أحمد بن يحيى يترجمه ويذكر له كتاب نوادر الحكمة، ثم يذكر ماذا بعد ذلك؟ الاستثناء. هذا يكون ظاهر في ماذا؟ في أن الاستثناء يختص بماذا؟ بخصوص الكتاب. النجاشي فقط، النجاشي فقط بالعكس، ظاهر عبارته هو أن الاستثناء ليس من خصوص الكتاب مطلق، لأنه ذكر الاستثناء قبل ذكر الكتاب، ذكر محمد بن يحيى وذكر مسألة الاستثناء، ثم بعد ذلك ذكر أن له كتاب نوادر شنو؟ نوادر الحكمة، وكأن الاستثناء مرتبط بصاحب الكتاب لا بنفس شنو؟ لا بنفس الكتاب. إيش يبدو من عبارته؟ استثناء مرتبط بصاحب الكتاب، أن محمد بن أحمد بن يحيى استثنى ابن الوليد ممن يروي عنه جماعة، فالباقي ممن لم يستثنه ابن الوليد هم ثقات بناء على تمامية الأمر الثاني، من دون فرق بين أن يكون هذا الراوي موجود في نوادر الحكمة أو غير موجود في نوادر الحكمة. لكن الظاهر أن هذا ما يعني ما هو ظاهر عبارة النجاشي لا تمنع من الالتزام بالاختصاص، باعتبار أولا ظهور كلمات غير النجاشي كما قلنا في ماذا؟ في أن الاستثناء من خصوص كتاب نوادر الحكمة. ومن جهة أخرى ما تكرر منا مرارا من أن الغرض هو تهذيب كتاب نوادر الحكمة من الروايات الموجودة فيه التي لا يجوز العمل بها والتي لا يجوز الاستناد إليها، فالغرض منصب على تنقيح وتهذيب كتاب نوادر الحكمة باعتبار أهمية الكتاب، كما ذكرنا أن الكتاب كتاب مهم، حتى قال بعض المحققين ونقلنا هذا عنه أنه بمنزلة الكافي في زماننا، هكذا قيل. فهو غرضه هو تهذيب كتاب نوادر الحكمة، مو غرض أن يبين الرجال الضعاف الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى وتمييزهم ماذا عن بقية من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ليس هذا الغرض، وإنما الغرض تهذيب هذا الكتاب، فالنظر هو إلى هذا الكتاب، والغرض استثناء الضعاف ممن روى عنهم هذا الرجل في كتابه. ويؤيد هذا ويدل على هذا هو أنه لا خصوصية لمحمد بن أحمد بن يحيى حتى يأتي ابن الوليد ويعزل الرواة الضعاف الذين يروي عنهم ويميزهم عن الرواة غير شنو؟ غير الضعاف، غير محمد بن أحمد بن يحيى أيضا يروي عن الضعاف وعن الثقات، فما هي الخصوصية لمحمد بن أحمد بن يحيى حتى يتصدى ابن الوليد لاستثناء الرواة الضعاف الذين يروي عنهم محمد ابن أحمد ابن يحيى؟ ليس هناك خصوصية موجودة بقطع النظر عن كتابه لمحمد ابن أحمد ابن يحيى في قبال بقية الرواة وبقية المشايخ، كلهم يروون عن الضعاف ويروون عن ماذا؟ عن غير الضعاف. التمييز لو كان الغرض هو التمييز الضعاف من الرواة فقط عن نظر عن الكتاب لا خصوصية لمحمد بن أحمد ابن يحيى، وإنما هذا موجود في ماذا؟ في كل الرواة الآخرين الذين وصلت رواياتهم أو إلى ماذا؟ إلى محمد بن الحسن ابن الوليد. فبناء على هذا الظاهر هو الاختصاص، حينئذ يتوقف إثبات الوثاقة لشخص على أن مجموع أمرين، الأمر الأول أن هذا الراوي ممن لم يستثنيه ابن الوليد، والأمر الثاني أنه ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة. هذا الأمر الثاني إثباته ليس بالأمر السهل، من أين نعرف أنه هذا روى عنه في كتابه؟ بالنسبة إلى الروايات الموجودة في التهذيبين للشيخ الطوسي يمكن ادعاء أنه واضح أن الشيخ الطوسي عندما في كل رواية يبدأ سندها بمحمد بن أحمد بن يحيى فهو يأخذ هذه الرواية من كتابه، وكتابه المشهور والمعروف هو كتاب النوادر، وهذا كاشف واضح أن بعد وجود هذه الرواية في كتاب نوادر الحكمة. فإذا وجدنا في رواية يبدأ سندها محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان في التهذيبين، يمكن دعوى الوثوق والاطمئنان بأن هذه الرواية موجودة في نوادر الحكمة، وأن فلان ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة. وبذلك يتم الشرط الثاني، والمفروض أنه هذا فلان لم يستثنه ابن الوليد، فيمكن إثبات وثاقته بناء على تمامية الأمر الأول الثاني المتقدم. وأما غير الروايات في غير التهذيبين، في الكافي واضح أن طريقة الشيخ الكليني في الكافي هو أن يذكر السند كاملا. فلو فرضنا أننا في سند في الكافي كان واقع في السند محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، في أثناء السند في هذا السند التام وقع هذا الرجل عن فلان، ما عدنا في الطريق لإحراز أن الشيخ الكليني أخذ الرواية من كتابه، أو أن من بعد الشيخ الكليني أخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. لا، مو واضح هذا، يعني لا 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 طريقة لإحراز هذا الشيء في روايات الكافي. الشيخ الصدوق أيضا طريقته كالشيخ الطوسي، يبدأ السند لا يذكر السند كاملا، لا يذكر السند كاملا، عادة لا يذكر السند كاملا، يذكر السند، يبدأ السند بشخص ويذكر الطريقة له في المشيخة، واضح. لكن ليس المعروف عن الشيخ الصدوق أنه ملتزم بأن يبدأ السند بصاحب شنو؟ بصاحب الكتاب. هذا لم يعهد منه ولم يعهد من الشيخ الصدوق أنه ملتزم بذلك. بناء على هذا الكلام حينئذ القدر المتيقن الذي ينفع في المقام والروايات التي تبدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى يبدأ سندها بهذا الرجل في التهذيبين خاصة. هنا يمكن أن نحرز أن فلان الذي يروي عنه هو موجود في نوادر الحكمة، فإذا تم الكلام السابق يمكن إثبات ماذا؟ وثاقته. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الآن ندخل في الأمر الثاني المهم، وهو أنه نحن اقتصرنا على كتاب نوادر الحكمة، الرواة في نوادر الحكمة، هؤلاء هم الذين نلتزم بوثاقتهم بناء على تمامية الأمر الثاني المتقدم. الآن نطرح هذا السؤال، هو أنه هل نلتزم بوثاقة الرواة الواقعين في روايات في أسناد روايات نوادر الحكمة جميعا، أو نقتصر على خصوص ماذا؟ من يروي عنهم صاحب النوادر مباشرة؟ واضح، كل من روى عنه في نوادر الحكمة فهو ثقة ولم يستثنه ابن الوليد. لو فرضنا انتهينا إلى هذه النتيجة، أي كل من روى عنه، يعني كل من روى عنه ولو بشكل غير مباشر في نوادر الحكمة، أو لا كل من روى عنه بشكل شنو؟ مباشر، الرواة المباشرين نلتزم بوثاقتهم. هذا السؤال مهم، وثمرة العملية واضحة، لأنه عدد الرواة الذين تثبت وثاقتهم بناء على تمامية ما تقدم يكون أكثر بكثير على الاحتمال الثاني منه على الاحتمال شنو الأول. الرواة المباشرين محصورين معدودين لا يتجاوزون 100، لكن إذا عممناه لكل من وقع في سند روايات نوادر الحكمة سوف يرتفع العدد إلى أكثر من 500 رجل. زين، فالصحيح أن شنو؟ أن نقتصر على خصوص المباشرين نلتزم بوثاقتهم، أو لا نعممه إلى كل رجال السند في روايات نوادر الحكمة. في الحقيقة الجواب عن هذا من جهة ما تقدم من أن الغرار هو ماذا؟ هو عزل الروايات شنو الضعيفة التي لا يجوز العمل بها والاستناد إليها ولو عند ابن الوليد. الغرار هو هذا، أن يعزل الروايات الضعيفة التي لا يجوز العمل بها. وقلنا أنه هذا مثلا يستلزم ماذا؟ أن يكون الباقي هي الروايات التي يجوز العمل بها، الروايات المعتبرة، الروايات التي يجوز العمل بها. مقتضى هذا الكلام هو أن نلتزم بالتعميم، لأن الرواية تسقط عن الاعتبار بمجرد وجود راوي واحد في سند تلك الرواية ماذا؟ ضعيف. سواء كان هذا الراوي من يروي عنه صاحب المتواتر مباشرة، أو كان ممن يروي عنه بطريقة بشكل غير مباشر. وجود راوي ضعيف في سند الرواية يسقط الرواية عن الاعتبار. إذن معنى أن الباقي روايات معتبرة، روايات يجوز العمل بها بنظر ابن الوليد، هو أن رجال أسناد تلك الروايات لا بد أن يكونوا غير ضعاف، أن يكونوا غير ضعاف، أن يكونوا ثقات، حتى يقال أن الروايات الباقية روايات معتبرة ويجوز العمل بها. هذا إذن يقتضي ماذا؟ عدم الاقتصار على خصوص من يروي عنهم شنو مباشرة، وإلا لاقتصرنا على من يروي عنهم مباشرة ولم نلاحظ أسناد باقي الروايات، ما ينفعنا هذا في إثبات ماذا؟ في إثبات جواز العمل بالروايات الباقية بعد الاستثناء، واعتبار الروايات الباقية بعد الاستثناء. هو ابن الوليد لما يريد يقول راضي أن تبقى الروايات المعتبرة، لازم هذا الكلام ماذا؟ أن نفترض أنه يفترض وثاقة كل رجال السند الواقعين في نوادر ماذا؟ في نوادر الحكمة، لا أن يفترض ماذا؟ وثاقة خصوص من يروي عنهم مباشرة. إذن هذا من جهة هكذا، لكن المشكلة أن ظاهر من التزم بالتوثيق، وهم قليل نعترف بأن من التزم بالتوثيق يعني بالأمر الثاني مو الأمر الأول، ضعف من استثناء هذا التزم به الكثيرون. بل السيد الخوي في موارد متعددة استدل بضعف جماعة باستثناء ابن الوليد، جماعة ذكر. لكن من التزم بوثاقة من بقي بعد الاستثناء قليلون، أهمهم وعمدتهم هو الوحيد البهبهاني في تعليقته المعروفة، التزم بهذا التوثيق وصرح به في الفوائد، صرح بهذا التوثيق في الفوائد وتبعه آخرون. هؤلاء واضح منهم أنهم اقتصروا في التوثيق على خصوص ماذا؟ الرواة شنو المباشرين، لم يعمموا التوثيق لغير المباشرين، اقتصروا على خصوص الرواة المباشرين. يعني اقتصروا بهذا المعنى، بمعنى أنه عند مراجعة كلماتهم في المواضع المتعددة يستدلون بالاستثناء على وثاقة الباقي بعد الاستثناء، لكن عليهم يستدلون به مو على كل راوي وقع في ماذا؟ في نوادر الحكمة، وإنما على خصوص الرواة ماذا؟ المباشرين. يعني بعبارة أخرى كأنهم لم يلتزموا بالتعميم، وإنما التزموا بخصوص الرواة ماذا؟ المباشرين. بل أكثر من هذا نقول، يمكن دعوة الاطمئنان بأن بعض الرواة الواقعين في أسانيد نوادر الحكمة لا يمكن أن يكونوا ثقات عند ابن الوليد، لا يمكن أن يكونوا ثقات عند ابن الوليد، من قبيل أنس بن مالك وقع في أسانيد من نوادر الحكمة، ورد في بعض الروايات أن محمد بن أحمد بن يحيى يروي ماذا؟ بطريق غير مباشر، بشكل غير مباشر عن أنس بن مالك. مثل وهب بن وهب، هذا معروف الكذاب موصول بأنه كذاب. يونس بن ربيعان، أبو جميل المفضل بن صالح، الربيع بن زكريا وغيرهم من الأشخاص الذين يطمئن الإنسان بأنه لا يمكن أن يكون ثقات عند ابن الوليد وعند القميين، هؤلاء المتشددون في هذا المجال مثل هؤلاء لا يمكن أن, 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 أن نحتمل في الحقيقة أنهم ثقات عند ماذا؟ عند ابن الوليد وعند القمريين. والإشكال في الحقيقة ليس في راوي واحد أو راويين حتى نقول خوف هذا ندخله في باب التعارض بين التعديل وبين الشنو وبين الجرح. فابن الوليد والقميون يعدلونهم يوثقونهم، لكن خوف أفرض شخص آخر أو أشخاص آخرون ماذا يضعفونهم، فيقع التعارض بين الجرح وبين التعديل. مسألة ما مسألة راوي واحد أو راويين أو ثلاثة، رواة كثيرون واقعون في يروي عنها محمد بن أحمد بن يحيى بشكل غير مباشر في نوادر الحكمة، من الصعب جدا أن نلتزم أنهم ثقات عند ماذا؟ عند ابن الوليد. هذا أيضا يعيد ماذا؟ يعيد عدم التعميم والاقتصار على خصوص المشايخ المباشرين ومن يروي عنهم بشكل ماذا؟ بشكل مباشر. إذا القضية بهالشكل، مقتضى ما تقدم من أن الغرض، غرض ابن الوليد من الاستثناء هو تنقيح الكتاب من الروايات غير المعتبرة، وهذا له شواهد، استثناء المراسيل، استثناء الوجادة، استثناء الإسناد المنقطع، استثناء مجموعة من الضعاف. يظهر أن الغرض هو ماذا؟ هو إخراج الروايات ماذا؟ غير المعتبرة، بعبارة أن الجامع بين العناوين التي ذكرت في الاستثناء هو الجامع هو عدم الاعتبار، هو الضعف بمعناه العام، يعني عدم 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 جواز التعويل على هذه الرواية. هذه الرواية لا يتم التعويل عليها إما للإرسال أو للوجادة أو إلى آخره. وإذا كان هذا هو الغرض، لابد أن تكون الروايات الباقية هذا روايات يجوز التعويل عليها، يجوز العمل بها. يعني كما قلنا مرارا بأنه لابد أن تكون خالية من أسباب الضعف والعناوين التي ماذا أخرجها بماذا؟ بالاستثناء. وإلا ما له معنى نتصور فرق بين كما ذكرنا أنه هو يستثنى الرواية ليرويها عن ضعيف، ولا يستثنى الرواية ليرويها عن مجهول. إذا ليش يستثنى المراسيل؟ ليش استثنى ما 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 رواه بالوجادة؟ واستثنى هذا يكشف ماذا؟ عن أن الغرض من الاستثناء هو عزل الروايات غير المعتبرة، ولازم هذا أن تكون الباقي هو الروايات ماذا؟ المعتبرة. هذا لازم واضح أنه ظاهر في ماذا؟ في أنه يجب أن تكون معتبرة بلحاظ أسناد جميع سلسلة السند، لا أن تكون معتبرة فقط بلحاظ الرواة المباشرين. هذا لا ينفع في اعتبار الرواية واحدة ما لم نلتزم بأن جميع سلسلة السند عند ابن الوليد هم معتبرين، هم معتبرون ثقات، حتى تكون رواياتهم الموجودة والباقية بعد الاستثناء معتبرة ويجوز العمل بها. هذا من ناحية، بس من هذه الناحية الأخرى التي ذكرنا أنه هناك جملة من الأشخاص لا يمكن أن نلتزم بوثاقتهم عند ابن الوليد، خصوصا ابن الوليد، خصوصا القوميين المتشددين كما قلنا. ففي الحقيقة هذا أمر يحتاج إلى مزيد تأمل، يحتاج إلى حل، كيف نوجه، كيف نجمع بين هذين الأمرين، أن نرفع يدنا عن ما قلناه سابقا بأن الله ليس غرضه هذا، مع أن كل الشواهد تشير إلى أن غرضه هذا، كل الشواهد تشير إلى أن غرضه هو عزل الروايات غير المعتبرة واستثناء الروايات غير المعتبرة. فهل نرفع يد عن هذا حتى نعمم هذا التوثيق لكل الرواة روى عنهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أو لا؟ أو لا أقول نلتزم بهذا حتى نلتزم بالوثاقة مطلقا، أو لا نلتزم بهذا الذي قلناه من أن هناك أشخاص لا يمكن الالتزام بوثاقتهم عند ابن الوليد ممن روى عنهم بشكل غير مباشر. نعم، من روى عنهم بشكل مباشر أكو ضعاف، هذا يمكن إدراجه في باب التعارض، يمكن أفرض واحد منهم، كما أن بعضهم عددهم مو غاية، عددهم مو غاية، عدد قليل مباشرين أقل المباشرين، والضعاف منهم عددهم قليل جدا. وحتى هؤلاء هناك خلاف بين النجاشي وبين في بعضهم خلاف بين النجاشي وبين الشيخ الطوسي في ماذا؟ في وثاقتهم او ضعفهم مثلا. يمكن ان نقول انه قميين بنوا على وثاقته غيرهم ماذا؟ ضعفهم. يمكن هذا. لكن ان يصل الحد الى 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 اشخاص كثيرين لا يمكن تصور انهم ثقات عند ابن الوليد. القضيه حينئذ من الصعب جدا ان نلتزم بماذا؟ بوثاقه كل الرواه. ممكن طرح هذا في الاحتمال وهو ان يكون الغرض هو التصحيح الجهتي. يعني ابن الوليد غرض تصحيح الروايات الباقية لكن تصحيح جهتي، تصحيح من جهة الرواة المباشرين فقط، هذا غرضه. يعني من جهة الرواة المباشرين يريد صحيح الرواية، مو تصحيح مطلق المن بالروايات الباقية بعد الاستثناء اللي هو يستلزم ماذا؟ وثاقة كل رجال السند. لا، هو تصحيح من جهة ماذا؟ من جهة الرواة المباشرين. يمكن فرض هذا، يمكن لعله. حينئذ التصحيح بلحاظ الرواة الآخرين قد تستخدم قرائن أخرى ووجوه أخرى لإثبات ماذا؟ لإثبات الصحة. لكن هذا مو مقنع حقيقة، ليس مقنع. لا الصحة تثبت، لكن بالنسبة للرواة المباشرين تثبت بهالشكل، بالنسبة إلى غير المباشرين تثبت بالقرائن الأخرى. نفترض هذا مو واضح وهم يستلزم يعني افتراضات في الحقيقة كثيرة وصدف كثيرة. نختم البحث. الظاهر أنه نتوقف نحن، يعني لا نصل إلى نتيجة واضحة في وثاقة من روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى. لا 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 ها لا لا المباشر ما في مشكلة، المباشرين لا مشكلة فيهم، وإنما الكلام في غير المباشرين. يعني احنا هكذا ندعي انه الغرض هو السابق كما قلنا، وهذا وان كان يستلزم وثاقة كل الروايات. اعطاكم انا نحن الالتزام بوثاقة كل الروايات، اكو معنى يمنعنا من الالتزام بوثاقة كل الرواة. ليش اكو وهب ابن منبه؟ ظاهر وهب ابن منبه متقدم على محمد بن الحسن. ايش الظاهر؟ وهذا النواب شنو هو من 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 شو اسمه؟ من العامة. الظاهر انه على كل حال هذا اللي نقوله في نهاية هذا البحث. وحينئذ نرجع الى موضوعنا، نقول ان مسألة النوفلي ووثاقة النوفلي مبتنية، يعني احد وجوه توثيق النوفلي هو هذا. فإذا هذا تم حينئذ يضاف هذا الوجه للوجوه المتقدمة لإثبات وثاقة النوفلي، وإذا لم يتم وكنا من المتوقفين فحينئذ لا يمكن إثبات وثاقته بهذا الطريق، وإنما القضية تحتاج لمن إلى إثباته بالوجوه المتقدمة اللي هي رواية الأجلاء عنا. الوجه الثاني كان أكو وجه آخر. وقت أكله خلص بعد الوقت. خب هذا تمام الكلام في هذا البحث. يبقى أنه لازم نرجع للرواية التي توقفنا عندها التي استدل بها على ولاية الفقيه، اللي كانت رواية يرويها ماذا؟ النوفلي عن السكوني. ظهرنا الرواية تامة سندا بناء على ما قلنا في مسألة النوفلي. إن شاء الله بحث النوفلي يوزع عليكم. وهذا البحث أيضا إذا كمل إن شاء الله أيضا يوزع عليكم كافي عن المقدار. وصلى الله على محمد وعلى آله.